بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه قد مر بنا في هذا الكتاب أبواب كثيرة فيما يتعلق بصيام شهر رمضان، وبقيت فيه أبواب تتعلق بالصوم عموما، صوم النافلة وأشياء من هذا القبيل. ولكن هذه الأبواب المذكورة يناسب أن تكون في غير هذا الوقت، إنه ما بقي معنا في آخر هذا الشهر. نحن اليوم في اليوم 27، وبقي 28 و29 والثلاثون على الاحتمال. فسنتكلم في درس الغد إن شاء الله عن أحكام صلاة العيد مثلا، واليوم كلمة مختصرة حول الزكاة من الصيام. فإن رمضان اجتمعت فيه ثلاثة أنواع من أنواع الزكاة: الزكاة المتبادرة إلى الذهن، وهي زكاة الأموال لمن توفرت فيه الشروط، ملك النصاب وحال عليه الحول. والنوع الثاني زكاة الفطر في آخر الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وهذه أيضا قد تكلمنا عنها. فزكاة المال خاصة بأصحاب المال، من عنده مال. وزكاة النفس عامة في كل نفس، ممن صام وممن لم يصم، إلا الفقير الذي لا يجد قوت يومه فإنه معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن هناك زكاة مشروعة في رمضان لكل الناس، ولا تتعلق بمال ولا فرق فيها بين غني وفقير، وهي زكاة التقوى، تزكية النفس بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الزكاة هي المطلوبة في المقام الأول من الصيام، فهي زكاة مطلوبة من الصائم بصيامه، ليست مطلوبة في ماله. المال، الزكاة في المال تطهر المال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذه الزكاة تطلب من الصائم بسبب صيامه، فإنه صام هذه الأيام كلها طاعة لله، شهر من 12 شهرا صامها ليجري أن يزكي نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليقرب من ربه، ولأجل أن هذا الجسد قد أثقل بالأوزار والذنوب والمعاصي، فيحتاج إلى تصفية وتزكية. فجاء الصيام، وما شرع له من القيام، وما حض فيه من تلاوة القرآن ومن الأذكار ومن الدعاء ومن النفقات والصدقات وغير ذلك، كل هذه عوامل تصفية وتزكية للنفس، أسباب. فالمقصود الأول هو زكاة النفس التي هي طهارة القلب، وأن يؤثر فيك الصيام في قلبك وروحك، وأن يجعلك من المتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، وأن يكون جنة لك عن المعاصي والذنوب. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لأن الصيام يحجزه من ذلك. هذا هو المعنى العظيم الذي ينبغي للمسلم ألا يفقده في رمضان، فإنه بسهولة يترك الطعام والشراب، اعتادوا على ذلك فيتركه ويصوم مع الناس، وبسهولة تمضي عليه الأيام. نحن في آخر الشهر، مر الشهر مرا سريعا، وبسهولة نعم قد ربما ينشط للقيام أو يوفقه الله للاعتكاف، لكن الأثر الفعلي للقلب والروح تحقيق التقوى خشية الله ورقبة الله، أن يؤثر فيك الصيام قربا من الله سبحانه وتعالى ومن العمل الصالح ومحبة له وبعدا عن الإثم وعن المعصية وعن الذنب والخطيئة، هذا هو الذي يتسابق فيه المتسابقون والذي يسعى له الموفقون. فإذا أبد يا أيها الصائم أن تلمح هذا المعنى وهذا الأمر، وإذا وجدت شيئا من ذلك في قلبك فاعلم أنه بسبب هذه العبادة العظيمة. فلا تخلي أيامك في السنة كلها من صيام، عود نفسك على الصيام في أيام فاضلة مطلوبة، فمعك الست من شوال ومعك بعد ذلك 3 أيام كل شهر، الاثنين والخميس لمن وفقه الله لذلك، وهكذا. فأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما يفطر يوما، ولكن قد لا يتسنى لعامة الناس مثل هذا، فيحافظ على الأيام المشهورة العظيمة، صوم يوم عرفة، صوم تاسعاء وعاشوراء، الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وهكذا ما جاء في أيام 10 ذي الحجة، وهكذا أيضا صيام أكثر منه في شعبان، أشياء من هذا القبيل. وأعظم ذلك المبادرة إلى قضاء الصيام بعد رمضان ليتقرب إلى الله بما يحبه الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، تقرب إلى الله عز وجل بالفرض الذي هو قضاء الواجب، قضاء ما أفطره في رمضان لعذر من رجال أو نساء. فإذا هذه معاني عظيمة نحتاج إليها، وكذلك أيضا نستفيدها ونسعى لها لنحقق ما من أجله شرع الصيام لعلكم تتقون. وكذلك أيضا لا يغفل المسلم عن الدعاء، فإنه قد وجد لذته في رمضان فلا يغفل عنه بعد رمضان وفي آخر رمضان أيضا، فإن دعوة الصائم استجيبها الله سبحانه وتعالى، فهي من الدعوات المستجابة دعوة الصائم، لأنه في عمل صالح وبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نكتفي بهذه الكلمة المختصرة، إن شاء الله تعالى كما قلنا في الدرس القادم ربما نذكر بعض الأحكام عن العيد وما إليه، حتى نتفقه في كل عبادة قبل أن نصل إليها. فإذا وصل العبد إلى العبادة وقد حصل فيها فقها يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فأحسن الفقه هو الفقه الذي جاء وقته، هو أحسن الفقه. فما جاء وقته من عبادات تتعبد الله عز وجل فيها، فالتفقه فيها من أحسن الفقه، وقد يكون بعضه واجبا إذا كانت العبادة واجبة وكنت جاهلا لأحكامها، فيجب عليك أن تتفقه في العبادة التي تعبد الله بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعبادة الله لابد أن تكون على نور من الله وبصيرة وعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.